الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإنه يسر تسجيلات الاستقامة الإسلامية في عنيزة، ومع إطلالة شهر رمضان المبارك لعام 1408 للهجرة، يسرها أن تقدم لإخواننا شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. والآن مع الشريط الأول.
كتاب الصيام فيه ثبوت الشهر، فيه المفطرات، فيه أداب الصائم وما أشبه ذلك. فهما رحمهم الله يجعلون لكل جنس كتابا، ولكل نوع بابا، ولكل بحث فصلا. نعم، الصيام في اللغة الإمساك. قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. قول خيل صيام أي ممسكة، ومنه قوله تعالى: وكان الأجر ربنا أن نقدمها على البيت. قوله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وقول العامة: صامت عليه الأرض إذا التأمت عليه وأمسكت. إذن الصيام في اللغة الإمساك، وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هل بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي علاقة؟ نعم، لأن كل منهما إمساك، لكن الصيام الشرعي إمساك عن شيء معين. فقولنا التعبد لله هذا أمر لا بد منه، وليذكر هذا في كل تعريف للعبادة. فالصلاة مثلا نقول هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، والزكاة التعبد لله ببذل المال المخصوص إلى جهة مخصوصة، وهكذا. الصيام مرتبته من الإسلام أنه أحد أركانه، مرتبته من الإسلام أنه أحد أركانه، وحكمه أنه فرض بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، والأمر للوجوب. فصيامه واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا، لم يختلف فيه اثنان، لا سنيهم ولا بدعيهم، كلهم مجمعون على وجوب صوم رمضان. ولهذا نقول: من أنكر وجوبه كفر، إذا كان عائشا بين المسلمين، لأنه أنكر أمرا معلوما بالضرورة من دين الإسلام. أما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره، والصحيح أنه لا يكفر. وعن الإمام أحمد رواية أنه يكفر، قال: لأنه ركن من أركان الإسلام، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وإذا سقط الركن نعم سقط البيت. لكن الصحيح أنه لا يكفر بشيء من الأعمال إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله عنهم. وتكليف المسلمين بالصيام تظهر فيه حكمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العبادات متنوعة: بذل محبوب، وكف عن محبوب، وعمل فيه شيء من التعب. لكن بدون مشقة، عمل يعني معاناة عمل، بذل محبوب كف عن محبوب. فالزكاة مثلا بذل محبوب، قال تعالى وتحبون المال حبا جما. ولهذا تجد بعض الناس يحاول بقدر ما يستطيع أن يقلل من زكاته، أو أن يسقطها، أو أن يصرفها في شيء واجب عليه عرفا. الصيام كف عن محبوب، وانظر ما يحصل فيه من المشقة، مشقة المألوف فيما إذا كان اليوم شديد الحر طويلا، تجد الإنسان يشتاق اشتياقا كبيرا إلى الماء. لكن ليعتاد الإنسان على كف النفس فرضه الله. أما العمل فمثل الصلاة والوضوء والحج، مع أن الحج فيه أحيانا بذل بذل محبوب. الحكمة من هذا التنوير لأن من الناس من يسهل عليه العمل دون بذل المال، ومن الناس من يسهل عليه بذل المال دون العمل، ومن الناس من يصعب عليه الكف عن المحبوب، عن الأكل والشرب والأهل. فلهذا نوع الله العبادات ليعلم من يكون عابدا لله ممن يكون عابدا لهواه. فهذه الحكمة في فرضية الصيام. وإلا فقد يقول قائل هذا إمساك، ما الفائدة؟ هذا ما عمل عملا. فنقول له ترك محبوبا، قد يكون العمل عليه أهون من ترك هذا المحبوب. فهذه الحكمة في إيجاب الصيام على العباد. ثم إن للصيام حكما كثيرة، أهمها التقوى، وهي التي أشار الله إليها بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الثاني معرفة قدر نعمة الله على العبد بتناول ما يشتهيه من الأكل والشرب والنكاح، لأن قدر النعم لا يعرف إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. الإنسان اللي دائما شبعان وريان متمتع بأهله لا يعرف قدر هذه النعمة، لكن إذا حجب عنها شرعا أو قدرا عرف قدر هذه النعمة، أليس كذلك؟ إذن فيعرف الإنسان بذلك قدر نعمة الله عليه في تناول الأكل والشرب والنكاح، لأنه يفقدها في هذا اليوم، فيشكر الله سبحانه وتعالى على التيسير. ومنها من فوائدها تعويد النفس على الصبر والتحمل حتى لا يكون الإنسان مترفا. فالإنسان قد يأتيه يوم يجوع فيه ويعطش، فيكون هذا الصوم تمرينا له على الصبر والتحمل على فقد المحبوب، وهذه تربية نفسية. الرابع من الحكم أن الغني يعرف حاجة الفقير فيرق له ويرحمه، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. والإنسان قد لا يعرف حاجة المضطر إذا كان هو شبعان ولا لا، لكن إذا جاء عرف قدر الجوع وألمه فيرحم بذلك إخوانه الفقراء. هذه خمس. أربع. الخامسة أن فيه تضييقا لمجاري الشيطان، لأنه بكثرة الغذاء تمتلئ العروق دما، ف فتتسع، وبقلته تضيق المجاري، ومجاري الدم هي مسالك الشيطان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا أمر الإنسان الذي لا يستطيع الباءة أمر أن يصوم لتضيق المجاري، مجاري الدم، ويقل الشبق. طيب، السادس أن فيه حمية عن كثرة الفضولات والرطوبات في البدن، ولهذا بعض الناس يزداد صحة بالصوم، يزداد صحة بالصوم لأن الرطوبات التي تلبدت على البدن تتسرب وتزول، حيث إن البدن يضمر وييبس فتتسرب تلك الرطوبات، فيكون في ذلك فائدة عظيمة للبدن، وهذا أمر مشاهد. سابعا، ما يحصل بين يديه وخلفه من عبادة الله عز وجل. فبين يديه السحور، فإن السحور عبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وما يحصل من الإفطار، لأن أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، فالإنسان يتناول ما يشتهي عبادة عند الإفطار، فهذا من فوائده. ومنها أيضا الفائدة الثامنة أن الغالب على الصائمين التفرغ للعبادة، ولهذا تجد الإنسان في حال الصيام تزداد عبادته، وليس يوم فطره ويوم صومه سواء، إلا الغافل. الغافل هذا له شأن آخر، له شأن آخر، لكن الإنسان اليقظ الحازم الفطن الكيس هذا يجعل يوم صومه غير يوم فطره. فلهذه الفوائد ولغيرها مما لم نذكره أوجب الله الصيام، أوجب الله الصيام على العباد، وليس الصوم أي ليس إجابه خاصا بهذه الأمة، بل هو عام للأمم كلها كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم اعلم أن الصيام خص بشهر معين من السنة، أشار الله تبارك وتعالى إلى الحكمة في تخصيصه في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد احتج بهذه المناسبة أصحاب أعياد الميلاد، وقالوا هذا دليل على أن المناسبات الدينية يجعل لها خصائص، لأن الله جعل مناسبة إنزال القرآن أن نصوم هذه المناسبة كل عام، فهذا دليل على أنه لا بأس باتخاذ الأعياد في المناسبات. ولكن هذا في الحقيقة دليل عليهم وليس لهم، لأن كون الشارع يخص هذه المناسبة بهذا الحكم دليل على أن ما لم يخصه لا يشرع فيه شيء، إذ لو كان الله يحب أن يخص بشيء لبينه كما بين هذا. وهذا مما يذكرنا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: أن كل مبطل يحتج على باطله بدليل صحيح فإن دليله يكون عليه لا له. نعم. طيب، الصيام خص بشهر،
هلالي ولا اصطلاحي؟ هلالي، وهو شهر رمضان. وسمي رمضان قيل لأن مناسبة التسمية، لأن وقت التسمية كان في شدة الحر والرمضاء، فالعرب سموه في ذلك الوقت رمضان واستمر. وقيل لأنه يحرق الذنوب، كالرمضاء تحرق الأقدام فهو محرق للذنوب. وقيل إنه علم لا ليس له اشتقاق، مجرد علم، كما نقول ذئب. ليش ذئب؟ لماذا سمي ذئبا؟ ها؟ أي لأنه ذئب. نعم. أسد لأنه أسد ما تعلل. فرمضان سمي رمضان لأنه رمضان. نعم. والذي يهمنا أن شهر رمضان من أفضل الشهور، ولكن هل هو من الأشهر الحرم؟ لا، لأن الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متوالية وواحد منفرد. ما هو يا كشي الأشهر الحرم؟ متوالية. الأشهر الحرم يا جماعة ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب منفرد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل بها حيث حذفت منه النون. وقول تقدموا هي فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين، وأصلها تتقدموا، وحذف إحدى التائين كثير في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. ولولا أننا قلنا إنه محذوف به إحدى التائين لكان تلظى فعل ماضي، ولا لا؟ طيب، هنا تقدموا لولا أننا قلنا بحذف إحدى التائين لكان فعلا ماضيا. تقول: جاء القوم فتقدموا. نعم. لا تقدموا رمضان اسم للشهر، يعني لا تقدموا هذا الشهر المسمى بهذا الاسم بصوم يوم ولا يومين. نعم. استثنى، قال: إلا رجل كان يصوم صوما. عندكم في الشرح يقول إن رواية مسلم إلا رجلا، ولكن ليس بصحيح، فإن رواية مسلم إلا رجل كما قال المؤلف رحمه الله إلا رجل، أما البخاري فقال إلا أن يكون رجل، إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصوم. أما لو صحت النسخة إلا رجلا فالظاهر أنه لا أشكال فيها لأنها منصوبة على الاستثناء، لكن إلا رجل قالوا إنه مستثنى من الواو في لا تقدموا، والنهي كالنفي، فيكون الاستثناء من تام غير موجب، من تام غير موجب، فجاز أن يبدل من المستثنى منه. والمستثنى منه مرفوع ولا لا؟ مرفوع. طيب، قال: إلا رجل كان يصوم صوما، يعني اعتاد أن يصوم صوما فليصومه. الفاء رابطة، واللام للأمر المراد به الإباحة وليس المراد به الاستحباب ولا الوجوب، المراد به الإباحة، لأنه في مقابلة النهي، في مقابلة النهي فكان للإباحة. كما لو قلت: زيد لا تكرم وعمرا أكرمه، أي يباح لك أن تكرمه. طيب، في هذا الحديث ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمة أن يتقدموا رمضان، والخطاب للصحابة لا تقدموا، خطاب لأناس عنده، الخطاب للصحابة خطاب للأمة جميعا، والخطاب للواحد من الصحابة خطاب للصحابة جميعا. وعليه فإذا وجه الخطاب إلى واحد من الصحابة فهو لمن؟ لجميع الأمة. للصحابة والخطاب للصحابة خطاب للأمة. فينهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. لماذا؟ قيل لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان، لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان، لأن الإنسان إذا صام قبل يوم قبل رمضان بيوم أو يومين يأتي رمضان وهو كسلان تعبان من الصوم السابق. وهذه العلة كما ترون عليلة. ليش؟ لأنه لو كان كذلك لكان ليصوم قبل العيد بأربعة أيام، قبل رمضان بأربعة أيام أشد نهيا، ولا مع أن الحديث يدل على الجواز. وقيل إن العلة لأجل الفرق بين الفرض والنفل، الفرق بين الفرض والنفل. وهذا قد يكون فيه نظر، لأنه لو كانت العلة هكذا لم يكن فرق بين من كان يصوم صوما ومن لم يكن، لكن النهي عاما. وقيل إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط، فيكون ذلك تنطعا من باب الاحتياط. كيف؟ لرمضان، من باب الاحتياط لرمضان. يقول أنا أخشى سبحان الله وإن كان رجب ناقص وشعبان ناقص أبصوم يومين خوفا من النقص، فيكون هذا من باب التنطع. وقيل لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي الذي علق صوم رمضان بماذا؟ برؤية الهلال. وهذا الأخير والذي قبله هو أقرب العلل، أما ما سبق فهي علة عليلة. وهنا علة لكل مؤمن، وهي امتثال أمر الله، امتثال أمر الله ورسوله. العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بقوله لا تقدموا. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه للتحريم، ومنهم من قال بل للكراهة. الذين قالوا إنه للتحريم احتجوا يا بندر بأن الأصل في النهي التحريم إلا بدليل، والذين قالوا إنه للكراهة قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال استثنى، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، ولو كان للتحريم ما جاز أن يصام حتى في العادة، بدليل أن أيام التشريق لما كانت حراما صار صيامها جائزا إذا كان العادة ولا حراما؟ حراما. وبدليل أيضا أيام العيدين لما كان صومها حراما كان صوم العيد حراما ولو وافق العادة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين لقوله يوم أو يومين، ولكن هل إذا صام قبل العيد بثلاثة أيام يستمر، أو نقول إذا بقي يوم أو يومان فأمسك؟ ها؟ أنتم فاهمين؟ يعني رجل صام قبل رمضان بثلاثة أيام، هل نقول إنك لما بدأت الصوم قبل رمضان بثلاثة أيام أتمه، أو نقول إذا بقي يومان ها؟ إذا بقي يومان يمسك؟ نشوف الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هل يصدق على هذه الصورة على صورة رجل محمد نور، على صورة رجل صام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين؟ الظاهر أنه يصدق عليه، ونقول إذا بقي يومان فأمسك، إلا إذا كنت تصوم صوما فصم، مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فهذا لا بأس به، أو كان يصوم يوم الاثنين عادة فصادف يوم الاثنين التاسع والعشرين لا بأس، أو كان يصوم الخميس عادة فصام يوم الخميس في التاسع والعشرين فلا بأس، أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها في قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس، لأن صومه حينئذ يكون واجبا. وقوله إلا رجل، إلا رجل، هل المرأة كالرجل؟ ها؟ نعم، لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة إلا بدليل يدل على الخصوصية. طيب، رجل يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صومه التاسع والعشرين، يصوم؟ نعم، لقوله الله رجل كان يصوم صوما فليصوم. ومن فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى النهي عن التنطع وتجاوز الحدود، بناء على أن العلة هي خوف أن يلحق هذا في رمضان، أن يلحق هذا برمضان. ومنها أن للعادات تأثيرا في الأحكام الشرعية، من أين يؤخذ؟ إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، ولكن ليس معنى ذلك أن العادات تؤثر على كل حال، لكن لها تأثير. وقد رد الله عز وجل أشياء كثيرة إلى العرف، والعلماء أيضا ذكروا أن بعض الأشياء تفعل أحيانا لا اعتيادا، كما قالوا يجوز أن يصلي الإنسان النفل جماعة لكن أحيانا، لو أردت مثلا أن تقوم صلاة الليل أنت وصاحبك جماعة أحيانا فلا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع ابن عباس وحذيفة. أما أن تتخذ ذلك سنة راتبة نعم فلا تعتادها، فهذا دليل على أن للعادة تأثيرا في الأحكام الشرعية سلبا أو إيجابا. ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يأتي للإباحة، لقوله فليصومه، حيث قلنا إنها للإباحة. وهل يأتي الأمر للإباحة في غير هذا الموضع؟ نعم، كثيرا يأتي للإباحة، وقد قالوا في الضابط لإتيان الأمر للإباحة أن يكون في مقابلة المنع شرعا أو عرفا، أن يكون في مقابلة المنع شرعا أو عرفا، إذا حللتم فاصطادوا، هذا في مقابلة المنع شرعا. فإذا كنت محرما حرم عليك الصيد، إذا حللت حل لك الصيد. أو نقول إذا حللت فخذ البندقية واذهب صد الطيور، ليس كذلك، لكنه مباح لأنه في مقابلة المنع. وإذا نعم لا تقتل الصيد، نعم، أو لا تحل شعر الله، ولا الشرع حرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا من يلبس الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، للإباحة، نعم، لأن في مقابلة المنع. هذا الشرعي. العرفي، استأذن عليك رجل فقلت ادخل، هذا أمر للإباحة ولا للإلزام؟ للإباحة، أولى للإباحة، معلوم. ولهذا لو جئت وانت ما دخلت ما أنبتك، ولا يؤنب أحدا شخصا لم يدخل إلا رجلا يعتبر يعني أحمق. لو مثلا قلت أدخل ولا دخل، بعض الناس إذا قلت أدخل ولا دخل وجاء لما الباب هاشك يهوشك يزجرك، ليش أنا قلت أدخل ولا ما دخلت؟ فماذا يقول؟ يقول الأمر للإباحة، لكن إذا كان عاميا لا يعرف يقول طيب أنت الأمر للإباحة أنا أوافق على هذا، نعم، لكن أنت الآن تسخر بي، ليش تستأذن مني ولما أذنتك ما دخلت؟ غير رأيه. طيب عجل السهل أنه هاش. على كل حال، الأمر في مقابلة المانع يكون للإباحة، سواء كان المانع شرعيا أو عرفيا. طيب، لأنه يقول فليصمه، نعم. طيب، الضمير في قوله فليصم، لا، الضمير المفعول فليصمه، أي فليصم الصوم الذي كان يصومه من قبل. نعم عبد الرحمن. طيب، من فوائد الحديث الإشارة إلى ضعف ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أهل السنن، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فإن هذا الحديث ضعيف، أنكره الإمام أحمد، وإن كان بعض العلماء صححه أو حسنه وأخذ به، وقال إنه يكره الصوم من السادس عشر من شعبان إلى أن يبقى يومان، فإذا بقي يومان صار الصوم حراما لهذا الحديث. والصواب أن ما قبل اليومين ليس بمكروه، وأما اليومان فهو كان يصوم صوما فرض على ثلاثة أوجه، نعم، وهي أول ما فرض صوم عاشوراء، ثم فرض صوم رمضان على التخيير، ثم فرض صوم رمضان على التعيين، يعني لا بد من الصوم. فهذه ثلاث مراحل. أما المرحلة الأولى فدل عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصوموا عاشورا، وأما المرحلة الثانية فقوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما الثالثة فهي قوله بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذه ثلاث مراحل، والحكمة من ذلك أن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس، فتدرج التشريع شيئا فشيئا،
لأن كل شيء يشق على النفوس فالله عز وجل بحكمته ورحمته يلزم العباد به شيئا فشيئا. ونظير ذلك الخمر، تحريم الخمر فإنه جاء على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، لا المرحلة أربع مراحل صح، المرحلة الأولى الإباحة، وإن كان هذه قد لا تعد مرحلة لأنها على الأصل، لكن الله نص على ذلك، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم الثاني، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وأثمهما أكبر من نفعهما. ثم الثالثة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم الرابعة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. طيب، الصيام ما منزلته من الدين؟ فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا، هذان إجماعا نفرض في السنة الثانية، وصام الرسول عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات في الإجماع. طيب، في الحديث، أولا لا تقدموا، حيث دخلت لا الناهية على فعل ماض. يقول فيه إشكال، كيف تدخل بل تقول لا تقم، تقول جاء القوم موقعين في الفعل المضارع فلا ترى الضاء. أحسن، إذن لا إشكال. بدل من في تقدم كذا ولا غير تام للكراهة فقط. طيب، استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على ضعف حديث آخر و... ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الدخول في الدرس سبق أن قلنا إن آل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف أحد من بني هاشم بالوقت الحاضر إلا ما ذكر عن ملوك اليمن، وأحد الأخوان أظنه ياسر أظن أورد علينا جماعة يسمون آل رويتة وقال إنهم من بني هاشم، وقلنا أن هذا يشك فيهم لعلهم أخذوا هذا ومشوا عليه، لكن جاءنا كتاب من واحد منهم وقال إن 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 إنه عندنا يعني إثبات بأن حمد الجاسر أظن تكلم في هذا الموضوع وقال إن من آل البيت آل فلان آل رويتة. وبناء على ذلك نقول إذا كان العلماء السابقون نفوا أن يوجد أحد بسند صحيح إلا هؤلاء، فإن القاعدة عند الناس أن المثبت مقدم على النافي. ولكن ينبغي أن لا يهتم الإنسان ذاك الاهتمام بنسبه، لا تقول أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. نعم، يجب أن يهتم الإنسان بالسبب دون النسب. ما هو السبب؟ تقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت، سلمان من فارس، نعم، وأبو لهب ليس من آل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عمه. فالمهم أن الذي يليق بنا أن نهتم بماذا؟ بالسبب الذي يكون صلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الاعتناء بالنسب مهم من جهة ما يترتب عليه من صلة الرحم، ومن جهة أخرى ما يترتب عليه بالنسبة لآل النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، فإن لهم حقا على أمته بأن يحبونهم لله مش بعد ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، أحببت التنبيه على هذا حتى يعرف ان الشيء اذا ثبت
فإن النافي يحمل على أنه ليس عنده علم إلا إذا نص النافي قال هؤلاء مثل المعينون، يعني لم يثبت مثل نسبهم، فحينئذ قد يكون معهم زيادة علم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في المصطلح إذا تعرض الجرح والتعديل أيهما يقدم. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قوله رضي الله عنه من، أو قبل أن نفسر الحديث، هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله أن البخاري رواه معلقا، وأن الخمسة وهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رووه موصولا. والبخاري إذا علق الخبر بصيغة الجزم كان عنده صحيحا. نعم. ثانيا، هذا الحديث هل هو من المرفوع أو من الموقوف؟ هو من المرفوع حكما وليس من المرفوع صريحا، لأن المرفوع صريحا هو الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال قال رسول الله أو فعل رسول الله أو فعل كذا بحضرته وما أشبه ذلك. وأما إذا قال الصحابي فقد عصى، أو قال رخص لنا أو أمرنا أو نهينا أو ما أشبه ذلك، فهو مرفوع حكما، يعني له حكم الرفع ولكن ليس بصريح، بمعنى أنه لا يجوز أن نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وننسب النهي إليه على سبيل أنه هو الذي نهى صراحة، ولكن نقول إن هذا في حكم النهي، ذلك لأن الصحابي إذا قال عصى فمعناه أنه فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، سواء بصيغة النهي أو بصيغة ذكر العقوبة أو ما أشبه ذلك. ولهذا نحن نتحرز، ما نقول نهى، إذ يجوز أن الرسول مثلا ذم من صام اليوم الذي يشك فيه، ذمه ذما، والذم ما يصح نقول أنه نهى. ويجوز أنه عليه الصلاة والسلام رغب في تركه مثلا ترغيبا بالغا، بحيث يفهم من هذا الترغيب النهي عن فعله وما أشبه ذلك. طيب، أما الحديث فيقول: من صام اليوم الذي يشك فيه، صام اليوم الذي يشك فيه، فما هو اليوم الذي يشك فيه؟ اليوم الذي يشك فيه هو الذي لا يدرى أمن رمضان هو أم من شعبان، ما ندري هل هو من رمضان أو من شعبان. فما هو اليوم الذي يمكن أن يقع فيه الشك؟ يوم 29، يوم 31، 29 ما في الشك، 31 ما في الشك، 29 ما في الشك لأنه من شعبان، 31 ما في الشك لأنه من رمضان. بقي عندنا يوم 30 هو يوم الشك. لكن متى يكون شكا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يكون شكا إذا كانت السماء صحوا، يكون شكا إذا كانت السماء صحوا ولم نرى الهلال فهو شك، لاحتمال أنه قد هل ولم نره. ومنهم من قال إن يوم الشك هو يوم 30، وهذا بالاتفاق كما قلت قبل قليل، إنه يوم 30 إذا حال دون رؤية الهلال حائل، إذا حال دون رؤية الهلال حائل، بأن كان بيننا وبين مطلعه سحب أو قطر أو جبال شاهقة ما نستطيع أن نسلقها أو ما أشبه ذلك. أيهما أقرب؟ الأخير هو الأقرب، بل هو المتعين، لأن الأول ما في الشك، إذا ترى أين الهلال ولم نره، فاحتمال أن يكون قد هل ولم نره هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. الأصل أن ما دمنا ننظر ولم نرى فالأحكام الشرعية تجري على الظواهر، فهو ليس يوم شك شرعا. وإن كان من حيث العقل قد يفرض العقل أن الهلال هل، ولكن لم نرى، لكن من ناحية الشرعية ليس هو يوم شك، لأن أحكام الشرع تجرى على الظواهر. اطلعنا في مطلع الهلال ولم نره، نعم، وفينا أناس أقوياء في النظر ولم نره، نقول إذن ما هل، فليس عندنا شك في هذا، وهذا القول هو الصحيح. أما القول الثاني الذين قالوا إن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا، فقالوا إذا كانت السماء غيما، يعني إذا حال دون مطلعه حائل، فإن الصوم واجب، الصوم واجب. نعم، كيف واجب؟ قال نعم واجب، احتياطا حكما ظنيا لا حكما يقينيا، لأنه ما يمكن نتيقن أنه هل ونلزم الناس بذلك، لكنه حكم ظني احتياطي. انتبه، إذن ننظر هذا التعليل، حكم ظني، هل يجوز أن نلزم الناس بالأحكام الشرعية بمقتضى الظن؟ لا، الظن لا يجوز أن تثبت بالأحكام، لأنه هذا ظن في وجود السبب احتياطا. هل نقول هذا احتياط أو أن الاحتياط عدم الصوم؟ الواقع أن الاحتياط عدم الصوم، هذا هو الاحتياط، لأن الاحتياط كما يكون في الفعل يكون في الترك، فنحن نحتاط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله بما لا يلزمهم، هذا هو الاحتياط. ولهذا لا تظن أن الاحتياط اتباع الأشد، بل الاحتياط اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع، هذا هو الاحتياط. ما هو الاحتياط أن تتبع ما هو أشد، أن تتبع ما هو أقرب إلى الشرع، عرفت؟ إذن فقد انتقض تعليله، وسيأتي إن شاء الله تعالى من السنة ما ينقضه أيضا. فالحاصل أن الصوم الذي أن اليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل غيم أو قتر أو جبال شاهقة. نعم، هنا ثم وقوله فقد عصى أبا القاسم، المعصية مخالفة الأمر، مخالفة الأمر، فتارك الواجب عاصي وفاعل المحرم عاصي. أما إذا قيل طاعة ومعصية، فالطاعة فعل الأمر والمعصية فعل النهي، ولكن إذا أطلقت المعصية شملت ترك الواجب وفعل المحرم. وقوله أبا القاسم، هذه كنية الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمى أبا القاسم لأنه صلى الله عليه وسلم قاسم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله معطٍ. والموصوف بالشيء، نعم، قد يكنى به، كما كنى الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بأبي تراب، وكنى أبا هريرة بأبي هريرة لأنه كان يحمل هرة في كمه رضي الله عنه. طيب، إذن كني بذلك لكونه عليه الصلاة والسلام قاسما يقسم بين الناس على ما أمره الله به، ولهذا قال أنا قاسم والله معطي. ويحتمل أنه كني بذلك لأن له ولدا اسمه القاسم، لأن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم 3 وبناته 4، نعم، وكلهم ماتوا في حياته إلا واحدة من بناته وهي فاطمة رضي الله عنها. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، تحريم صوم يوم الشك، لأن عمارا جزم بأنه معصية، والأصل أن ما أطلقت عليه المعصية فهو حرام، وهذا القول هو القول الراجح، لا سيما وأنه مؤيد بحديث أبي هريرة السابق، وهو لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. طيب، فعليه نقول تقدم رمضان بصوم يومين مكروه وبصوم يوم حرام، لكن بشرط أن يكون هذا اليوم يوم شك. أما إذا كانت السماء صحوا فصوم ذلك اليوم مكروه لحديث أبي هريرة. ومن فوائد الحديث جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغير وصف الرسالة، لقوله فقد عصى أبا القاسم، لأن باب الخبر أوسع من باب الطلب، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ينادى باسمه سواء كان اسما أو كنية، نعم، لكن عندما يخبر عنه يجوز أن يخبر عن باسمه، فيقال قال محمد وقال أبو القاسم وما أشبه ذلك، نعم. لكن أيما أولى، أن نقول هكذا أو أن نصفه بالرسالة؟ أن نصفه بالرسالة أولى، لا سيما وأننا إذا ذكرناه فإنما نذكره على سبيل أنه مشرع، ومعلوم أن وصف الرسالة ألصق بالتشريع من ذكر اسم العلم سواء كان اسما أو كنية، لكن هذا على سبيل الجواز. ومن فوائد الحديث جواز التعبير عن اللفظ بمعناه، أو عبارة أخرى جواز رواية الحديث بالمعنى. كيف ذلك؟ لأن عمارا عبر عن قول الرسول بالمعنى، ما ساقه بلفظه، فإن قلت لماذا لم يسوقه بلفظه، أليس سوقه بلفظه أولى؟ فالجواب بلى، لكن قد يكون الصحابي نسي اللفظ الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد تيقن أنه قد نهى عن ذلك، مثلا قد نهى عن ذلك ولكن نسي اللفظ فعبر بقوله، نعم، عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. انتبه لهذا الحديث، قوله إذا رأيتموه، ألها تعود على إيش؟ على الهلال، ولم يسبق له ذكر، لكن القرينة أو السياق يدل عليه. فعلى هذا نقول إذا رأيتموه أي هلال رمضان بالتحديد، بدليل قوله فصوموا. إذا رأيتموه فأفطروا أي هلال شوال، هلال شوال فأفطروا، نعم. وقوله غم عليكم، الغم بمعنى التطبيق على الشيء وإخفاء الشيء، ومنه الغم الذي يصيب الإنسان لأنه يحول بينه وبين صفاء الذهن والتفكير. فمعنى غم عليكم أي ستر عليكم بغيم أو قطر أو جبال شاهقة لا تستطيعون صعودها أو ما أشبه ذلك. وقوله ف فاقدروا له. اختلف العلماء في قول اقدروا له، فقال بعضهم إنه من التقدير، إنه من التقدير يعني قدروا وانظروا منازله فيما سبق من الليالي الماضية حتى تقيسوا هذه الليلة على ما سبق. وبناء على هذا القول يدخل علينا علم الحساب، الحساب الفلكي، وأنه إذا غم علينا الشهر رجعنا إلى الحساب الفلكي وعملنا به. هذا على القول بأنه من التقدير. وقيل إنه من القدر بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. وحينئذ أي شيء نجعله ضيقا، هل هو رمضان أو شعبان؟ فيه خلاف، فقال بعضهم نجعل الضيق شعبان، نجعل الضيق شعبان فيكون 29، ونصوم هذا اليوم الذي هو يوم الشك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد نصره الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد نصرا عظيما هذا القول، وأبدوا فيه وأعادوا. ولكن نعم نخلي بالأحكام. والقول الثاني أن التضييق لا يكون على شعبان، يكون على الشهر القادم وهو رمضان. وإذا ضيقنا على رمضان معناه ما دخلناه، ننتظر حتى نكمل شعبان ونجعل النقص على رمضان. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام فسره هو بنفسه، ففي رواية مسلم اقدروا له 30، وفي رواية البخاري فأكملوا العدة 30، وفي حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. ولا يشك أحد أن أعلم الناس بما يقول القائل هو من؟ خطأ، هو القائل. لا يشك أحد أن أعلم الناس بالقول هو قائله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسره لنا، قال أكمل العدة 30، هل يبقى بعد ذلك قول لأحد؟ أبدا. ولهذا كان قول الصحيح أن المراد بالقدر أي التضييق، لكن على الشهر الداخل، بحيث نكمل الشهر الأول السابق كم؟ 30، نكمله 30. طيب، وأما ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث، فكان يبعث من يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك غيم وقطر، فإن لم يرى أصبح صائما رضي الله عنه. ولكن هذا من فعله، ولا وروايته مقدمة على رأيه، رواية الراوي مقدمة على رأيه، فيقال هذا اجتهاد منه، وهو رضي الله عنه معروف بأنه يميل إلى التشديد أكثر مما يميل إلى التسهيل. ولهذا يقال إن هارون الرشيد لما طلب من مالك أن يؤلف الموطأ وش قال له؟ قال تجنب رخص ابن عباس وتشديد ابن عمر، وكان نعم ما أدري عن الثالثة، نعم والله ما أدري عن هذا. ومعروف ابن عمر رضي الله عنه بالتشدد، حتى كان يغسل في الوضوء داخل عينيه، ويقال إنه إنما كف في آخر عمره من أجل هذا. فالله أعلم. على كل حال هو رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العبادة، وكان يلزم نفسه بأشد الأمرين عنده، فلهذا كان يصوم إذا كان هناك غيم أو قطر. طيب نستمر الآن، ما عند أحد سؤال؟
الوجه الثاني من الترجيح.
نعم، الوجه الثاني من الترجيح أن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه صريح في أنه إذا كان غيم أو قطر فإن صومه إيش؟ لا يجوز، حرام. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوال، ها؟ الأحكام الخمسة، هذه خمسة أقوال، ها؟ والقول السادس أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. والقول الرابع السابع أن يعمل بعادة غالبة، لأن الغالب أنه إذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، فينظر هل شعبان ورجب كاملان، هل رجب وجماد الثانية كاملان فيكون شعبان ناقصا. هنا ولكن السنة والحمد لله واضحة في هذا، السنة في هذا واضحة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. أولا في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا رأوا الهلال أن يصوموا إذا كان هلال رمضان، وأن يفطروا إذا كان هلال شوال، ويأمرهم أيضا إذا لم يتمكنوا من رؤيته أن يكملوا العدة 30، عدة الشهر السابق، سواء كان رمضان أو شعبان، لأجل أن يكونوا على بينة من الأمر حتى لا يقعوا في شك وحيرة. فالأمر والحمد لله واضح، إذا رأيت فصم، إذا غم عليك فلا تصم، أكمل عدة الشهر 30. في شوال إذا رأيت فأفطر، إذا غم عليك فأكمل عدة 30. فالأمر الحمد لله واضح حتى لا يقع الناس في قلق وشك وحيرة. ثم نرجع إلى معنى قوله اقدروا له. نعم، الأخ يقولون من التضييق في شعبان ومن التكميل في رمضان، إذا غم هلال شوال يجب التكميل، إذا غم هلال شوال يجب التكميل، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان تناقض هذا القول. طيب، والصحيح المتعين فإن فيه فوائد كثيرة. أولا قوله إذا رأيتموه، يستفاد منها أنه لا يجب الصوم قبل رؤيته، لقوله إذا رأيتموه. ثم ما المراد بالرؤية؟ هل الرؤية قبل الغروب أو بعد الغروب؟ نعم، من المعلوم أن القمر آية ليلية، فيكون المعنى إذا رأيناه في الليل الذي هو سلطانه، كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فإذا رؤي بعد الغروب ثبت الحكم، أما إذا رؤي قبل الغروب فقال بعض العلماء إنه يكون لليلة الماضية، وبعضهم يقول يكون لليلة المقبلة، ولا شك أن هذا فيه نظر، لأنه إذا رؤي قبل الغروب متقدما على الشمس فإنه لا يمكن أن يكون لليلة الماضية، لا يمكن أن يكون لليلة الماضية ولا لا؟ وإذا رؤي متأخرا عن الشمس فإن كان التأخر بعيدا فإنه يكون لليلة المقبلة، ومع ذلك لا نحكم به، قد يكون عند الغروب هناك غيم أو قطر فلا نراه فنكمل العدة 30، لكنه في الغالب لا يعني لا يخفى. المهم أن الرؤية متى؟ إذا كانت بعد الغروب، لأنه أي الليل هو سلطان القمر. وقوله إذا رأيتموه يستفاد منه أنه لا بد من تحقق الرؤية، أليس كذلك؟ إذا رأيتموه، أما لو شككنا في ذلك فإنه لا يجب الصوم، لا يجب الصوم، بل من صام فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ويدل على أن المراد بالرؤية اليقين هنا، الرؤية العينية المتيقنة، قوله تعالى في البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا رآه ولم يره غيره ثبت الحكم في حقه، فإن كان في رمضان، يعني رآه إلى رمضان وغيره لم يره، والحاكم رد شهادته لجهله بحاله مثلا، فإنه يصوم. وإن كان في شوال فقيل إنه لا يصوم، لأن الشهر شرعا، أي شهر شوال شرعا، لا يدخل إلا بشهادة رجلين. وقيل بل يفطر، أنا قلت بالأول لا يصوم، خطأ. إذا رآه الإنسان وحده، أي رأى شوال وحده، فقيل إنه لا يفطر، لأن شوالا لا يثبت إلا بشهادة رجلين وهو رجل واحد، فدخول الشهر إذن لم يثبت فلا يجوز الفطر. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فأفطروا. وهذا قد رآه، لكن يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة، فصار لدينا قولان: إذا رأى وحده هلال شوال، القول الأول أنه لا يفطر لأن شوالا لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين. واستدلوا أيضا بحديث: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. والقول الثاني أنه يفطر لأنه رآه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ولكنه يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفة الجماعة. وهذا القول أقرب من حيث اللفظ إذا رأيتموه، فإن هذا رآه. أما إذا كان الإنسان منفردا في مكان وليس حوله أحد يخالفه فإنه يفطر، لأنه حينئذ لا يتيقن مخالفة الجماعة، مثل لو كان بدويا في محل في البر ليس حوله مدن ولا قرى، ورأى شوال، هلال شوال، فإنه لا يمكن أن نقول صم، لأنه ثبت دخول الشهر في حقه، وهو إذا أفطر لا يكون مخالفا للجماعة، هكذا قال أهل العلم. ومعلوم أن هذا في وقتهم أمر واقع وكثير، لكن في وقتنا الآن حيث انتشرت وسائل الإعلام قد يقال إنه لا يفطر حتى ينظر عن إفطار الناس على القول بأنه لا يفطر إذا انفرد الإنسان إذا انفرد برؤيته، أما إذا قلنا أنه يفطر فالأمر واضح. طيب، ومن فوائد ظاهر الحديث إذا رأيتموه يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بواسطة الآلات، هو عام إذا رأيتموه، فمتى رأيناه سواء بالعين المجردة أو بالمنظار المكبر فإنه تثبت رؤيته. وقد كان الناس قديما نعهدهم أنهم يصعدون على المناير ومعهم الدرابيل، معهم الدرابيل أو على الأصح مكبر، ها؟ أو مكبر النظر أو مقرب النظر أو سموه ما شئتم، المهم أنهم كانوا يستعملونها، وإذا رأوه بواسطة هذه المنظارات فإنه يحكم برؤيتهم. والحديث عام، الحديث ليس فيه إذا رأيتموه ومعلوم أنه لو حتى لو قال إذا رأيتموه بعينكم فهو ما يمنع أن يكون رآه بواسطة أو مباشرة. طيب، الحديث إذا رأيتموه، فهل المراد إذا رآه كل واحد؟ لو كان كذلك لكان الذي نظره قاصر لا يجب عليه الصوم ولو رآه الناس، لأنه يقول أي نعم، لأنه يقول ما رأيته هنا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا. ولكن إذا رأيتموه الرؤية التي يثبت بها دخوله شرعا، وهو أن يكون رأي رجلين فأكثر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ويأتي إن شاء الله الخلاف فيما إذا رآه واحد. طيب، ويستفاد من قوله إذا رأيتموه أنه إذا رؤي في بلد واحد لزم الناس كلهم الصوم، لأننا ما دمنا نقول إنه لا يشترط أن يراه كل واحد، فإنه يستفاد منه، وهذه متفرعة لقبل، أنه إذا رآه واحد أو إذا ثبتت رؤيته بمكان لزم الصوم جميع الناس، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول كثير من أهل العلم. ولكن عارضهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه، والجماعة البعيدون عن مطلع الهلال في هذا المكان لم يروه لا حقيقة ولا حكما، لا حقيقة ولا حكما. وقول الرسول إذا رأيتموه كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهل أنتم تقولون إذا غربت الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطروا ولو كانت الشمس لم تغب؟ الجواب لا، ولم يقل بذلك أحد. إذن إذا رأيناه في مكان ولم يرى في مكان آخر بعد التحري والبحث فإنه لا يلزم من لم يره، لأن هذا إذا أقبل الليل منها هنا توقيت يومي، وإذا رأيتموه توقيت شهري، ولا فرق بينهما. فالشهر عند من لم يروه لم يدخل، والله عز وجل يقول من شهد منكم الشهر، شف ما من شهد منكم الشهر فليصم. وهؤلاء الذين يخالفون من رأوه في المطالع ما شهدوه، وعلى هذا فلا يلزمهم الصوم. واستدلوا أيضا، ودلالة الحديث هذا على قولهم ودلالة الآية أيضا واضحة. استدلوا بحديث رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل أرسلته في حاجة إلى معاوية، ومعاوية في الشام، معاوية في الشام، فرأوا الهلال في الشام فصاموا، وكان ممن رآه كريب، رآوه ليلة الجمعة، ثم إن كريبا قضى حاجته من الشام ورجع إلى المدينة والتقى بابن عباس رضي الله عنهما، فسأله ابن عباس متى صام معاوية؟ قال صام يوم الجمعة. قال هل رأى الهلال؟ قال نعم وأنا رأيت أيضا. فقال إنا لم نصم حتى إلا يوم السبت. فقال له أفتكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص صريح من ابن عباس رضي الله عنهما تفقها واستنباطا. استنباطا منين؟ من قوله إذا رأيتموه، إذا رأيتموه. وهذا دليل واضح في الموضوع، والقياس على التوقيت اليومي أيضا دليل واضح، والخطاب في من شهد منكم الشهر وإذا رأيتموه أيضا دليل واضح. ولهذا كان الصواب ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إن اتفقت المطالع لزم الصوم والفطر، وإلا فلا. وقال بعض وهذا أحد القولين. فعندنا الآن قولان: القول الأول إذا رؤي في مكان، إذا ثبتت رؤيته في مكان ثبت ذلك في حق جميع الناس في أي مكان كان. الثاني إذا ثبتت رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك الرؤية من فطر أو صوم، ولزم من يشاركهم في مطالع الهلال دون من لم يشاركهم، وهذا أقرب إلى الصواب إن لم يكن هو المتعين. القول الثالث أنه إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر فإنه لا يلزم البلد الآخر، إذا كان بينهما مسافة قصر لا يلزم البلد الآخر. قالوا لأن ما دون المسافة في حكم الحاضر، وما وراءها في حكم المسافر، فإذا كان بين البلدين أقل من المسافة لزم البلد الثاني الصوم إذا رآه البلد الآخر، وإن كان بينهما مسافة قصر فلا. والقول الرابع أنه أن الصوم والفطر تبع للعمل، أي عمل ولي الأمر، فإذا كانت هذه المنطقة تبعا لأمير معين فلها فلكل فلها حكم واحد، إذا كانت تبعا لأمير معين فلها حكم واحد. وعلّل ذلك بأن لا يحصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة، لأنه إذا حصل اختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة حصل النزاع والتفرق. فهذه أربعة. والقول الخامس أنه إذا كان بينهما يعني قطر أو أقطار، يعني إذا كانت مثلا منطقة كبيرة مو بلد، يعني تبع الأقطار والمناطق الكبيرة، فإنهم إذا كانوا في قطر واحد لزمهم الصوم، وإن لم يكونوا في قطر واحد فلكل قطر حكمه. على كل حال كل ما سوى القولين الأولين فهي أقوال ليست بتلك القوة، إلا أن يقال إنه إذا كانوا تحت إمرة واحدة فإنه يلزم الصوم أو الفطر لحديث الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، فتكون الأقوال الرئيسية التي يمكن أن نعتبرها ثلاثة أقوال. القول الأول لزوم الصوم على جميع الناس، والثاني لزوم الصوم على من وافقهم في المطالع، والثالث لزوم الصوم إذا كانوا تحت إمرة واحدة، لحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ما هو عمل الناس اليوم؟ الغالب، الغالب عمل الناس اليوم على الأخير، الغالب أنه على الأخير. ولهذا تجد قريتين على الحدود بينهما أمتار قليلة، قرية صامت وقرية لم تصم، وقرية أفطرت في العيد وقرية لم تفطر، لأن هذه تحت ولاية وهذه تحت ولاية. بل نجد أنه أحيانا إذا حسنت العلاقات بين الدولتين اتفقتا، وإذا ساءت لم تتفقا، فيجعلون الحكم تبعا للسياسة. إن حسنت العلاقات قالوا والله هذه البلد أهلها ثقات ويجب أن نعمل برؤيتهم، يلا أصدروا فتوى بالفطر أو بالصوم. وإن ساءت قالوا كل له بلده، كل له رؤيته، ولا يمكن أن نتبعهم. وهذا شيء شاهدناه بأنفسنا نحن، يعني علمنا به مباشرة بدون نقل. على كل حال، القول الصحيح عندي هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه مؤيد بظاهر القرآن والسنة وبما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، من فوائد الحديث أن هذه الشريعة والحمد لله لم تدع مجالا للقلق والاضطراب. كيف ذلك؟ لقوله فإن غم عليكم فاقدروا لها وأكملوا العدة 30، فإن هذا مما يريح الإنسان، يعني لا تكون قلقا تقول ربما أنه هل ولكنه تحت السحاب، ربما أنه هل ولكنه وراء الجبل، ربما أنه هل ولكنه حجبه القطر. أبدا لا تقلق. إذا لم ترى الهلال لكونه يغم عليك فأكمل العدة 30 بدون قلق. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يجعل في نفسه قلقا من الأحكام الشرعية، حتى في مسائل الفتاوي لا ينبغي لك أن تضع المستفتي في قلق وحيرة، فتقول يمكن كذا يمكن كذا يحتمل كذا يحتمل كذا. إما أن يكون عندك علم يقيني أو ظني، لأن الصحيح أنه يجوز الحكم بغلبة الظن عند تعارض الأدلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتجزم بالفتوى، وإما فدع وإلا فدعها. أما أن تبقى في حيرة وتوقع غيرك أيضا في حيرة فهذا لا ينبغي. ومن فوائد الحديث البناء على الأصل، يعني اعتبار البناء على الأصل. من أين يؤخذ؟ من قوله فاقدروا له أو فأكملوا العدة 30، لأن الأصل البقاء، الأصل بقاء الشهر، فإن اليوم 30 من الشهر حتى نتيقن أنه دخل الشهر التالي. وهذا جزء أو فرد من أفراد عظيمة دلت عليها أحاديث كثيرة، وهي أن الأصل بقاء مكان على مكان حتى يتبين زواله. طيب، وقوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. لو قال قائل رأيتموه الميم علامة الجمع، ولا بد من أن يكون الرأي جماعة أكثر من واحد. نعم، لو قال قائل هكذا قلنا لنستمع إلى الحديث الذي بعده، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. ففي هذين الحديثين دليل على أنه يعمل بشهادة واحد في دخول رمضان، وعلى هذا فيكون الجمع في قوله إذا رأيتموه فصوموا باعتبار الجنس، كأنه قال إذا رآه أحد منكم، إذا رآه أحد منكم. هنا يقول ترى الناس الهلال، أي طلبوا رؤيته، هذا ما ترأوه، كأن كل واحد يقول للثاني رى الهلال، رى الهلال، انظر إليه، وما أشبه ذلك. فيدل هذا على أن ترى الهلال في الليلة التي يتحرى فيها من عمل الصحابة الذي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيكون من السنة. أي السنن؟ الإقرارية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يعمل إلا برؤية من يوثق بنظره، بل من يوثق بقوله، لكونه أمينا بصيرا، أمينا بصيرا. فلو جاء الأعمى إلى القاضي وقال إني رأيت الهلال، وهو ثقة، ثقة مأمون عند الناس، وش نقول؟ ها؟ نعم، نقول هذا في الرؤية يمكن، أما في اليقظة فلا يمكن تراه، وهذا مما يخل بأمانته. طيب جاءنا رجل ليس بأعمى لكن ضعيف البصر، وقال إني رأيت الهلال، رأيت الهلال يقينا، قال يقينا، أين اتجاهه؟ قال اتجاهه إلى جنوب الشرقي، نعم اتجاه القوس، يعني صحيح هذا، يعني المنزلة الصحيحة، لأن القمر حسب المنازل، أحيانا يكون اتجاهه إلى الجنوب، وأحيانا يكون إلى الشرق المحض، وأحيانا يكون إلى الشرق الجنوبي، لكنه ضعيف البصر، هل نأخذ بقوله؟ ها؟ لا، وإن كان ثقة، نعم، لأنه ضعيف البصر. ولهذا ذكر العلماء أن رجلا كبير السن كان مع الناس الذين يتراءون الهلال وأبصارهم حديدة قوية، هم قالوا لم نره، وهو أصر على أنه رآه، نعم، وجاءوا عند القاضي، والقاضي ردد قال لا أنا أشهد أني رأيته، فقال أذهب معك تزوريني إياه؟ قال نعم. ذهب وقال انظر إليه، انظر إليه. القاضي نظر ما رأى شيئا، وكان القاضي ذكيا، فمسح على حاجبه، حاجب عينه، ثم قال انظر، قال والله الآن ما أرى شيئا. ليش؟ شعره بيضة لكن ما تحقق، يحسب أنها الهلال، متقوسة كالهلال، فشهد أنه رأى الهلال. لكن متى يأتينا قاضي مثل هذا القاضي الذكي؟ إنما على كل حال أقول لابد أن يكون الرائي ممن يوثق بقوله، لأمانته في النقل، ولكون بصره حديدا يمكن أن يرى الهلال. فينا طيب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يشترط، أنه لا تشترط الشهادة، أنه لا تشترط الشهادة في الإعلام بدخول الشهر، لقوله أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. فلو قال للقاضي إني رأيت الهلال، لقد رأيت الهلال، ولم يقل أشهد، نعم، وجب الحكم بشهادته أو وجب الحكم بخبره. وهل هذا خاص برؤية رمضان، هلال رمضان، أو عام في كل الشهادات؟ يعني هل يشترط في الشهادة سواء في المال أو في غير المال أن يقول الشاهد أشهد، أو لا يشترط بل يكفي أن يقول إني أقول كذا أو أخبر بكذا؟ نعم، الصحيح أنه لا تشترط الشهادة، نعم، إلا ما دل الدليل على اشتراطها، كقوله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وإلا فإن الخبر يكفي عن الشهادة. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول أقول العشرة في الجنة ولا أشهد، أقول العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال الإمام أحمد إذا قال إنهم في الجنة فقد شهد. وهذا هو الحق، أن الشهادة لا يعتبر فيها لفظ أشهد، بل إذا أخبر خبرا جازما به فإنه يعتبر شاهدا، ويدل عليه هذا الحديث. طيب، وأما الحديث الثاني ففيه دليل على أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلما، لقوله أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنها ثم قال أمر فقال أذن في الناس أبلاء أن يصوموا غدا، وهذا واضح على أن الحكم بني على ما سبق من كون الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، هل يدل الحديث على أنه يكفي أن يكون مسلما وإن لم يكن عدلا؟ قد يقال لا يدل، وقد يقال يدل. أما قد يقال أنه يدل فلأن هذا الرجل لم يبدو لنا منه إلا أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، وهذا لا يحصل به إلا الإسلام فقط. وأما كونه يدل على، يعني لا يمنع اشتراط العدالة، فلأن الصحابة كلهم عدول، فإذا ثبت إسلام الصحابي ثبتت عدالته. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. نعم.